ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى أين كنا وصلنا؟
صفحة 172 صفحة 172
نعم
وأطلق المشار.
كان الكلام فيما مضى من المصنف ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر، كان الكلام في في أوجه التحمل. فما هي أوجه التحمل؟ من جملتها أن يتحمل الرواية عن طريق السماع، عن طريق القراءة للشيخ، عن طريق المكاتبة، عن طريق كذا. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني إذا قال شافهني فلان معناه أجازني إجازة بالمشافهة ليس بالكتابة. قال أجزت لك بجميع مروياتي التي تعرف أنها من مروياتي، وكان كل واحد يثبت في ثبته أو في ثبته، وأصل الثبت يثبت ما سمع من مشايخه بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى المروي عنهم. فإذا قال كلما ثبت لديك أني سمعت أو رويت أو قرأت على فلان فقد أجزت لك أن تروي عني، فيقول شافهني فلان بالإجازة أو شافهني فلان، يعني معناه شافهني شافه المشافهة يساوي الإجازة بالكلام لا بالكتابة. أما إذا كاتب أو قال كتبت لك هذه مروياتي كتبت لك وأجزت لك، فيخبر وينبئ بأن كتاب الفلان يروي عن فلان عن فلان، والحديث والكتاب الصحيح مسلم مثلا يروي عن فلان عن فلان إلى آخره، وأنا أجزت لك بما أروي عنه إذا كتب إليه. فأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، في الإجازة التي أذن فيها. فيقول وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم أي المتقدمون إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا. إذا قال كتب إلي فلان أو يقول يأروي مكاتبة، فإذا كتب بالإجازة فيقال أروي مكاتبة، إذا أجاز وأذن أن تروي عني. لكن إذا كتب بأن هذا كتب حديثا أني سمعت من فلان وفلان ولم يعقب بقوله وأجزت لك أن تروي عني، فهذا لا يجيزون الرواية بها ولا يسمونها مكاتبة، إنما هي مكاتبة. يجوز له أن يقول أروي مكاتبة، لا يجوز له أن يروي مكاتبة إلا إذا صاحبه الإذن بالرواية. أما إذا كان يريد أن يروي أما كتب إليه بدون إذن مسحوب معه فيقول كتب إلي فلان، لكنه يقول أروي بالمكاتبة أو أروي بالمشافهة، هذه اصطلاحات خاصة. بالمشافهة يعني أجازني شفاها لا كتابة. أما إذا كتب وكتب إليه أو كتب معه بالإذن للرواية فيكون يقول أروي مكاتبة. فرضنا أنه كتب إليه ولم يقل له وأجزت لك أن تروي، فيجوز للشخص المكتوب إليه أن يروي عنه بصيغة أخرى فيقول كتب إلي فلان عن أبيه أو عن فلان عن فلان هكذا، ولا يقول وأجازني، أو لا يقول أروي مكاتبة، لأن أروي مكاتبة هذا يساوي أروي مكاتبة بحيث كتب إلي بمروياته وأجازني بروايته. لكن كتب إلي فلان لا يخبر أو لا ينبي للإجازة أو للإذن، فإذا لابد من الاختراع من التفريق بين التعبيرين.
ابن أبي حاتم يقول فيما كتب إلي.
أي نعم يا ابن أبي حاتم، أكثر ما استعمل في كتاب من بين كتب الرجال تجد في كتابه الجرح والتعديل يقول كتب أخبرني عبد الله فيما كتب إلي فيما أو كتب إلي عبد الله عن أبيه، كثير جدا هذا. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، إذا قال ناولتك كتاب أو ناول كتاب هذه كتابي هذه كتبي خذها هكذا قال، ولم يعقب عليه بأني أجزت لك أن تروي أذنت لك أن تروي عني، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يروي عنه إلا في صورة الوجادة، كأنه يعني في كتاب فلان كذا وكذا، وجدت في كتاب فلان كذا وكذا، ومن الممكن أن يفصل صورة تحمله كلها ويقول ناولني فلان كتابه ووجدت فيه كذا وكذا، ناولني فلان كتابه وفيه قال أخبرني كذا وكذا. أما إذا كان يروي مناولة ويقول ناولني فلان وأنا أرويه مناولة فلا بد أن يكون الإذن معه، وهي أرفع أنواع الإجازة. وقد اشترطوا، قلنا الإجازة في الحقيقة هذه قد يقرأ طرفا من الحديث أو طرفا من الكتاب ويجيز بالباقي، قد لا يقرأ مطلقا ويقول هذه مروياتي أرويني، لعل أحدا يقول هذه كلها يعني ليس فيها فائدة وراءها، نقول لا، هم قالوا هكذا اعترفوا بهذا، لكن ما يجيزون أو ما كانوا يجيزون في الغالب إذا لم يتوسعوا إلا لناس مخصوصين يعرفون أنه فوق الإجازة، يعني عنده علم وعنده يريد أن يجمع عدة أسانيد، ولا شك أن هذه الإجازات لها فوائدها الكبيرة جدا للباحث في إثبات النسخة أو إثبات الكتاب أو إثبات نسخة من هذا الكتاب. الكتاب يكون له عدة نسخ، نسخة المصنف كتبها في أول أمره وجمع في أول أمره، ومن عادة المصنفين عامة مهما أعاد النظر، لو أعاد النظر من الصباح إلى المساء يجد شيئا يستدرك على نفسه بنفسه، ثم يخبره أحد فيستدرك، ثم يغير النسخة ويقدم ويؤخر، كما قال غير واحد من الأدباء ونقل عن من قال لو كان الإنسان يعيد نظره في كتابه فيقول لو كنت قدمت كذا لكان أفضل، لو كنت أخرت كذا لكان أحسن إلى آخره. فهذه كانت عادة ولهم عامة، فكأنك تقول ما فائدة الإجازة؟ نقول بعض الناس يقول بس هذا كلام فارغ، هكذا يقول بعضهم، وأنا سمعت هذا الكلام الآن في هذا الزمان بعدما خمد طلب الإجازات، هذه يعني نقول خامد بالمرة كان، لكن الحمد لله ما انتعاش علم أو انتعاش وانتشار طلب علم الحديث، وجزى الله من يكون سببا في هذا من القدماء ومن المعاصرين وغيرهم، ما هذا الآن كثر طلب الطلبة بالإجازات، كاد ألا تجد واحد إذا كان أمثال نحن الفقراء والحقراء جالسين هنا الكرسي يأتي أحد أعطني إجازة أو نطلب منك إجازة ممن تروي، يعني هذا إن لم يكن عندنا شيء نحن فاقد الشيء لا يعطي، لكن قصد أن هذا ينبي ويسرك في أن هناك طلبا في هذا الجانب حبا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعنا أن بعضهم ينكد على هذا ويقول إيش الفائدة من هذا، نقول لا، فائدته في الحقيقة يظهر على شيء كثير جدا، يعني إذا أخبر بأني أروي النسخة الفلانية أن فلان أن فلان وعنده نسخة، هذه النسخة لها قيمتها، واتفاق النسخ على شيء ما يعطي قوة بأن الكتاب أو فيها ألفاظ متفقة، وإذا كان مختلفة قد يكون فيها زيادة قد يكون فيها النقص، وهذا شأن تحقيق الكتب. الآن بعض الرواة في تسميتهم اختلاف، في صحيح البخاري أيضا بعض النسخ فيها زيادة فيعين لك هذه الزيادة بأنه هو الفلاني وليس ذاك الفلاني الذي قد يشك أنه فيه ضعف أو فيه اختلاط أو شيء من هذا. فاختلاف النسخ الآن ليس لك إلا أن تريق الوجادة عن طريق الفهارس والأثبات الذين ذكروا أني رويت هذا الكتاب عن فلان عن فلان. إذا ثبت عن طريق فلان ثبتت هذه النسخة أو من خط فلان هذه النسخة لها قيمتها، ويكون البحث فيها عن طريق هذه الأثبات وهذه الفهارس. في الزمن الأول كانوا يسمون الفهرس أيضا فهرس، فهرس ابن خير الأشبيلي. سبحان الله، أنا أستغرب أن هذا الشخص رحمة الله عليه يعني كأنه ربما يعني كان قرأ لكنه ما درس أو ما انتشر رواية الأحاديث عنه، لكن إذا رأيت فهرسته سبحان الله كيف قرأ هذه الكتب على المشايخ، يقول قرأت بجميع سنن أبي داود، بجميع سنن النسائي، بجميع كذا وكذا، قرأ على فلان وفلان. تجد كتاب ضخم ويعني فيها أجزاء حديثية ما كنت تسمع إن لم يكن ذكرا في هذا الكتاب. كذلك المعجم المفهرس لابن حجر رحمه الله، ومن قبل ومن بعد كل العلماء كانوا يثبتون مروياتهم ويجيزون حتى يحتفظ به، فإذا احتفظ به وتبحث هذه النسخة لها قيمتها في البحث العلمي والتحقيق الحق. فعلى كل حال أنا أريد أن أقول أنه لا يستهان بهذه الأنواع من الإجازات، ومن أنواع التحمل كلها مناولة والإجازة المشافهة والمكاتبة وكذلك الوجادة. وجادة وجدت في كتاب أبي بخط يده، الآن كلها وجادات عندكم، هذا الكتاب وجدته والبخاري وجدته ومسلم وجدته، فلا شك فيها أنها وجادة، وإن لم يكن عندنا إذن ممن روى عن البخاري حتى يصل ممن روى عن شيخنا ثم شيخنا ثم شيخنا حتى يصل للبخاري، كانت هذه الإجازة ولم تكن بقيت وجادة، لكن النسخ تأتي عن طريق الأثبات والإجازات. وتجد هذا إذا كنت مارست هذا الشيء فتجد هذا له فوائده كبيرة جدا، وبالأخص بالنظر في كتب الفهارس، فلا يستهان بالإجازات في الحقيقة والأثبات. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، كما اشترطوا الإذن في الوجادة. اشترطوا الإذن في الوجادة، هذا الشرط في الحقيقة ضعيف. إذا كان الكتاب وجد إنسان كتابا منسوبا إلى شخص وصحت نسبة هذا الكتاب إليه، فيجوز لك أن تقول قال هذا موجود في دنيا العلم في الأدب واللغة وغيرها ومنها كتب السنة أيضا. فإذا كان صحيح البخاري متوارثا متواترا عنه هذه وجادة منك، لا يشترط أن يكون لك فيها إذن. حتى لو وجدت كتاب عدو من الأعداء يجوز لك أن تقرأ وتذكر منه الشيء، ما يشترط هذا، الشرط أن يكون ثبت عنه هذا الكتاب، فالعدو لا يأذن لك. فإذا كان وجدت كتابا من الكتب منسوبا إلى فلان وتحققت نسبة هذا الكتاب إلى الفلان، جاز لك أن تقول فهذا الكتاب لفلان. ولذلك تجد في الفهارس الذين يحققون نسبة الكتاب فيقولون هذا الكتاب لمجهول، شخص لا يعرف من هو، إما أن لا يكون على قرة الكتاب اسمه مكتوبا أو يكون نسبة غير صحيحة ويقول نسب إلى فلان. يقولون في الفهارس هذه الكروت وحاجات التي هي فهارس راقية الآن في المكتبات بهذه الصورة يذكرون هذه الأشياء كلها، فإذا تحققت أن هذا الكتاب لفلان فيجوز لك أن تروي عنه وجادة في كتاب قال فلان في كتابه كذا وكذا. والوصية، وقد اشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب، يعني إذا أوصى إنسان كتبه وقال هذه كتبي أوصيك بها، أوصيك بها لتحتفظ فقط ثم توصي أحدا يحتفظ بها، لا، معناه تستفيد منه، غاية ما فيه أنه ثبت لديه أن هذا الكتاب له، إما أن يكون تأليفا له أو يكون من مروياته. فهل يشترط فيه الإذن؟ لا شك أنه إذا قال أروي إجازة عن فلان لابد أن يكون فيه الإذن. أما إذا كان يريد أن يروي بدون إيهام أن فلانا أذن له ولم يأذن له فيذكر على الحقيقة التي وقعت الواقع التي وقعت، فيقول أوصى فلان بكتابه وفيه قال حدثنا فلان وفلان وجدت في كتاب فلان الذي أوصاني به، لا يقول أجازني به بل يقول أوصاني به، فيخبر طبق الواقع فيكون صادقا فيه. أما إذا أخبر على غير الواقع فالكذب هو الإخبار على غير الواقع أو مخالفا للواقع. فالوصية بالكتاب أيضا يجوز للإنسان أن يروي من الكتاب ولو لم يقرن بالإذن. وفي الإعلام، في الإعلام أيضا قال إني ألفت كتابا بمعنى كذا وكذا، بس ما آتاه الكتاب ولا أذن له أو شيء من هذا، قال عندي كتاب فيما يتعلق بتاريخ مكة مثلا، فإخبار فقط إعلام، فهل يقول أروي إجازة أن فلان من كتابه كذا؟ لا، إذا وجدت هذا الكتاب فتنسبه ويقول هذا الكتاب لفلان الفلاني، شرط أن يكون يثبت، لأن أسماء الكتب قد تتفق لمؤلفين عدة وكيف تحقق أن هذا الكتاب لفلان؟ قد يكون اسمه وقع عليه خطأ، وقد يكون اسم الكتاب يوافق اسم كتاب شخص آخر. هذه لها طرق كثيرة، من جملتها أن تجد إشارة أنه أحال إلى موضع مثلا، أحال إلى موضع فيكون ذكر ويقول وقد ذكرت هذا الشيء في كتاب الفلاني، أو قد فصلت في هذه المسألة في الكتاب الفلاني. فإذا وجدنا هذا الكتاب الفلاني منسوبا إليه باليقين فنقول هذا الكتاب، ووجدنا المسألة نفسها مفصلة. يعني هذه طرق إثبات النسخة أو إثبات الصحة النسبة، هذا شيء الآن لها أهميتها على كل حال، وإلا تنسب الكتب إلى ابن الجوزي مثلا. الآن كتاب ميسور موجود في المكتبات يسمى أخبار النساء، هو في الحقيقة منسوب إلى ابن قيم الجوزية، وهو نسبته خطأ إلى ابن قيم الجوزية رحمه الله، لأن فيها أشياء في الحقيقة لا يناسب وذوقه في الكتب الأخرى، لكن من الممكن أن يكون لابن الجوزي، كان مكتوب عليه لابن الجوزي فقالوا لابن الجوزية، فالفرق بينهما واضح جدا، ابن قيم وابن الجوزي. ابن الجوزي متقدم لكنه له كتب مثل هذه، فيكون قد يكون له هو، أما ابن القيم رحمه الله فيستبعد أن يكون له مثل هذه الكتب. قالوا هكذا. نعم. إيش هو؟ كذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، يعني يقول أجازني فلان، الإعلام لا يعتبر بأنه أجازني، لكن إذا قال أجازني فلان بإعلامه أن هذا الكتاب له، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. كيف ذلك؟ يعني لا عبرة به كالإجازة العامة. قال أجزت بهذا الكتاب أو أجزت بجميع مروياتي لجميع المسلمين، هكذا كان يتوسع به بعضهم كما يأتي، فيقول فلا عبرة به كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، لا في المجاز به. إذا قال أجزت بكتابي هذا لك ولجميع المسلمين، فهنا المجاز به خاص به، لكن لا يعتبر في عامة الناس. يقول أجزت لك ولعامة المسلمين، أو أجزت لك ولمن يولد إلى يوم القيامة من أولادك، هذه من الإجازات العامة، فيكون للشخص خاصا جازا، لكن المجاز به لك خاصة لا للناس عامة. كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية، لكن إذا قال أجزت لك ولمن لأهل البلدة الفلانية، في هذه الحالة المجاز به يكون صحيحا بحيث أجاز بهذا الكتاب لك، أما لعامة الناس فيكون لاغيا. فلا عبرة به كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحسار. وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. أروي أجزت لمحمد بن عبد الله، وهناك محمدون أبناء عبد الله 10 أشخاص، ما عرف من هو، محمد بن عبد الله البصري أو محمد بن عبد الله الكوفي أو المكي، فلا عبرة بهذه الإجازة. كذلك مهملا، المهمل متى يعتبر الاسم مهملا؟
اشترك ولم يعين.
المبهم والمهمل. نعم
شيخ المبهم الذي ذكر،
المبهم قال حد أجزت لرجال، للرجال عامة.
نعم.
أو أجزت لرجال في مكة، أجزت لرجال يسكنون في مكة، هذا مبهم. والمهمل هو محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله قد يكون عدة أشخاص لكنهم لا يتميزون. إذا قال أجزت لمحمد بن عبد الله المكي القرشي كذا ويتعين. وكذلك الإجازة للمعدوم، كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود، إن عطفه على موجود صح، أجزت لك ولمن يولد لك، فهنا يكون صحيحا. أما إذا قال أجزت لمن يولد لك فلا يكون صحيحا، ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء، إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. هذه كلها ذكرها في الحقيقة هذه الأنواع من الإجازات التي قد يتوسع فيها الناس. قالوا ما دامت الإجازة ليس فيها أن يقرأ الطالب على الشيخ جميع الكتاب، ما ذلك أجازوا أو أباحوا أن يجيز ويروي عنه، فلماذا لا نوسع فيه؟ هذا التوسع عند العلماء غير مرضي. نعم إذا كان المجاز له متعين والمجاز به متعين فهو أصح الإجازات، ينبغي أن يكون هو الصحيح. أما أن يقول أجزت لجميع المسلمين في العالمين فهذا ليس له الظاهر اعتبار. وإن كان يمشي، مثلا كان كنا ماشيين قبل أسبوعين، كان واحد من الإخوان من الرياض لقي شيخ من المشايخ فيقول يا شيخ أنا أريد منك الإجازة. قال الشيخ في حينه أجزت لك، قال بس لهذا لي أنا أيضا، ما طلبت لكن قال أجزت له أيضا. فيقول قد يكون هذا الشيء وهذا توسع في الحقيقة غير مرضي، ينبغي أن يكون يعني قد يكون عنده ثبت أجد كتابه فيكون يعطيني ويقول أجزت لك جميع مرواتي. أصله أن يكون يقرأ طرفا من الكتاب ثم يجز للباقي، لكنه ما دام بقاء الإسناد وكذلك الكتاب يكون مشهورا معروفا وليس فيه تغيير سواء قرأ عليه ولم يقرأ فالإجازة أجازوها. أما إذا كان إجازة عامة للناس غير مخصوصين ولكتب غير مخصوصة بدون أي تعين فضعفوها. ننتهي إلى هنا في الإجازات. ثم الرواة، الرواة جمعوا قاضي جمعه قضاة، مثله الرواة جمعه راو. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، هذه كلها قواعد لو حفظ الطالب في الحقيقة بالتفصيل، وندعو الله تعالى أن نستمر في الكتب المفصلة فيكون لك مفيدا جدا. لكن احتفظ بهذا الكتاب الصغير فإنه سيكون لك قائدا عظيما في مصطلح الحديث الحقيقة، تستغني عن الكتب الكثيرة. لا، إذا حفظت هذا الكتاب الصغير فتجد تفصيلها في الكتب الأخرى تفهم بأسهل طريق. دائما نوصي الطلبة أن يحفظوا هذا بألفاظه وبما شرح به المؤلف، تجد تفصيله في الكتب الآن بعده إن شاء الله علوم الحديث لابن الصلاح، وبعده قد يكون تدريب الراوي، وبعده قد يكون فتح المغيث وتوضيح الأفكار، الخطيب الكفاية وغيرها، فيكون فيها على كل حال يسهل عليك فهم هذه الكتب، لأنه مثل ما يقال في بعض الأمثال أنه بحر ملئ في كوزة بالحقيقة بهذه السورة، اختصر اختصارا جيدا ويعطي النقاط للطالب إذا حفظ. فإذا دخل في الكتب المفصلة كأن عنده انفتاح بأن هذا مضى به وهذه تفاصيلها. ثم الرواة، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه، الخطيب وحكاه عنه جماعة. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندى، استعملوا أجزت لمن سيولد لك، واستعمل المعلقة أجزت إن شئت، أجزت لفلان إن شئت. وهذا له وجه في الحقيقة، لا تقول ليس له وجه. شخص يأتي الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، كنا جالسين عنده، جاء شخص بحسن الهيئة وكل شيء، وبالفعل أسئلته أمام الشيخ ويعني أجوبته دل على أنه له إلمام بعلم الحديث وكذا وكذا. فيقول يا شيخ آتني إجازة. قال إذا كان هؤلاء يسمحون بحيث يقول هؤلاء إذا كانوا مسؤولين بأنهم يعرفونك بالتقوى والعلم وكذا وكذا فنعطيك الإجازة. انظر هذا له معنى، الإجازة للمعدوم من القدماء أو إجازة المعلقة. المعدوم قد يكون معدوم، لكن الإجازة المعلقة أجزت لفلان إن شاء فلان لأني أعرف هذا الفلان، وأنا لا أعطي إلا من أثق به بعلمه وديانته وأمانته، فهذه المعلقة لها وجه. فيقول أجزت إن شاء فلان لأن هذا الفلان ثقة عندي معتمد، إذا زكى فأنا أعطيه. وهذه التزكية كانت معروفة لديهم مقبولة لديهم، حتى إن بعض الرواة أظن يعني الإمام أحمد رحمه الله جاء إليه شخص وقال أريد أن أذهب إلى يزيد بن هارون فأرجو منك أن تكلمه، فكتب إليه تزكية، كتب إليه تزكية. التزكية هذه ليست يعني إلا لها أصل، بمعنى أن الشخص متأهل لهذا، لأنهم كانوا يرون الرواية لغير من يتأهل له للفاسق الفاجر وكذا وكذا، هذا كانوا يرونه غير جائز. حتى أن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وغيرهم جاءت عنهم في كتاب العلم ليه؟ لابن خيثمة أو أبي خيثمة،
ابن خيثمة
ابن لأبي خيثمة
أبي خيثمة زهير
بن نعم زهير بن حرب جاء في كتاب العلم له قال ابن عباس رضي الله عنه لا تقلد الدر للخنازير، قال أروي أو أحدث عن لفلان لا أعرفه، قال لا تقلد الدر للخنازير هكذا. فجاء التشديدات، ولذلك هذا التعليق الرواية المعلقة إن شاء فلان له معنى. أما إجازة للمعدوم وإن كان مشاها بعضهم لكنها في الحقيقة يعني لا ينبغي التوسع في هذا في هذا الباب. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم، يقول هو أبو جعفر كما في التقييد والإيضاح جمع الإجازة العامة الذين أجازوا الإجازة العامة جمع في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، إجازة عامة إجازة معلقة حتى أو إجازة للمعدوم توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا أي بدون إسناد بينك وبينه اثنين أو أكثر منقطعا مطلقا أو معضلا. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فساعدا، أسماء آبائهم وأسماء أجدادهم حتى النسبة إن اتفقت محمد بن عبد الله ابن محمد أو محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الكوفي اثنين أو ثلاثة البصري الكذا، فإذا كان اتفقت كل هذه الأشياء فاتفاقهم يعطي إهمال، ما هو كذا يكون مهملا، لابد أن يعين بقرينة حتى يقال إنه الفلان الفلاني. وإلا إذا كانوا ستة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الجبار بن عبد العزيز بن فلان قد يتصلون في الأسماء أو يتشابهون في الأسماء. فيقول واختلفت أشخاصهم قطعا، اسم واحد يسمى به مسمون كثيرون، سواء اتفق ذلك اثنان منهم أو أكثر. وكذلك إذا اتفق اثنان فساعدا في الكنية والنسبة، بصري بصري، محمد بن عبد الله بن عبد الجبار بن عبد العزيز أبو عبد الله البصري، يكون عشرة أشخاص، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمخترع. يقال هذا الاسم من الأسماء من باب المتفق والمخترع. ما معنى المتفق والمخترع؟ يعني يتفق في الاسم ويفترق في الذات والشخص. لابد أن تعرف ليس هو شخص واحد، وهذا النوع إذا كان لشخص واحد فأئمتنا رحمة الله عليهم أيضا اعتنوا بهذا وسموا في هذا الأسماء المفردة هكذا وألفوا فيها كتاب. وبعضهم يقول الوحدان، أو باب الواحد لما يترجم مثلا المحمدين ففيهم محمد بن عبد الله محمد بن عبد الرحمن محمد بن يزيد محمد بن وليد محمد بن فلان وابن فلان ثم بعد ذلك يأتي فيقول محمد بن يزداد يقول باب الواحد يعني في المحمدين ما يأتي محمد بن يزداد إلا واحد فلان أو محمد بن يغمش يأتي هكذا فهناك يذكرون في باب الأفراد أو يقول باب الواحد وبعضهم يسميه الأحدان نعم فهنا المتفق والمفترق يعني يتفق غير واحد في الاسم واسم الأبي واسم الجد والكنية وكذا فهذا من باب المتفق والمفترق كيف يبحث وفيه كتب قد ألفت وألفها بعض العلماء رحمة الله عليهم لبيان من يكون متفقا ومفترقا في موضع ويكون قد فسر في موضع آخر وفائدة معرفته ما فائدة معرفة المتفق والمفترق خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا محمد بن عبد الله هنا في إسناد لكنه يروي عن محمد بن عبد الله المروزي إذا عرفنا يروي عن عبد الله ابن مبارك المروزي فيتميز إذا كان محمد بن عبد الله البصري فيكون يروي عن شخص آخر فيقال إن محمد بن